السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، ونثني عليه الخير كله أوله وآخره، ثناءً وحمداً ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء سبحانه وتعالى من شيء بعد، فهو أهل الثناء والمجد وهو أحق. من في السماوات والأرض، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أحصاهم وعدهم عدا. وترى هذا العدد مثلا الذي حضر اليوم، سبحان الله، يعلم لا إله إلا هو قلب ما يحصل فيه من خائنة، ما يخفي القلب وما يحصل في ذلك العين لذلك القلب من خائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فها نحن نقرأ ما تبقى من مجمل اعتقاد السلف والذي سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العقيدة الواسطية، فلنقرأ متوكلين على الله أن يفهم.
فكم من مكفل مغسل مدفون غافل عن الاعتقاد الذي ينبغي أن يغافل به الحي القيوم. نعم، تغمرت كثيرا، لكن من الذي مات سواء في حادث السيارة أو في المستشفى أو سكت قلبه ونام؟ من مات على اعتقاد الصحيح؟ نعم، فنجح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل يجزئه عند ربه أن يقول يا رب أصلا أنا ما أعرف الاعتقاد حتى أعتقده وما درسته؟ ألم يوجب عليك الرب طلب العلم؟ ألم يأتيك نبأ ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس بإسلام ضعيف له شاهد وهو به حسن؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكما أنك أحسست أن صلاة المغرب فريضة جئت إليها خفت من الله أن تغيب عنها فتعذب، فكذلك بقاؤك في حلقة العلم لدراسة الاعتقاد فرض عين، تعرض لمقت الله وعذابه إن أهملته. جلوس حلقة العلم ليست نزهة كنزهة قهوة أو شاي على أقل، إنما هو أمر فرض واجب لتلقى الله على الاعتقاد الصحيح في إلهيته وفي أسمائه وصفاته وما كان عليه مجمل اعتقاد السلف الذين صحبوا رسوله وهم عباد ولف عن الدين كالمحمد والشام والزاهي والنبي ذئب حماد بن زيد بن سلمة وغيرهم من
أهل الحديث وعلماءنا. اقرأ أما بعد مرة أخرى فهذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة.
أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، ويستحب الإتيان بها في الرسائل وفي الخطب. أما الرسائل فلما رواه البخاري في صحيحه، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهرقل عظيم الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، قال: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. كتبها الرسول ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بكاتب، وكان أمي، لكن كتبها له هذه الرسالة لهرقل، كتبته. والأمية بحق النبي كمال، في غيره نقص. وما كنت تتلو من إيش؟ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وهذا يرد على من انتشر وشاع بين كثير من الناس أن النبي كان يكتب 3000 لغة، وأرادوا أن يكرموا في زعمهم نبيهم وإذا بهم عصوه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي فتنزلوني منزلة وتعطوني صفة ليس صفتي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالنبي كان أمي كي لا يرتاب المبطلون. يقول هذا، إذن هذا القرآن خطه عن أمم، من يهود، من يونان، من، فإذا كان أمي ثم أتى بهذا الكتاب المعجز فإذن هذا حق، فإذن في حقه صفة كمال. أما في حق غيره ممن لا بد له من التعلم صفة إيش؟ نقص، صفة نقص. قال: أما بعد، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. فهذا يؤتى بها أو أتي بها في الرسائل. أما الخطب فمعلوم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى قوله: أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد، إلى آخره. وهذه تسمى خطبة الحاجة. فأما بعد يؤتى بها في الرسائل، وهذه الكتب كالذي كتبه شيخ الإسلام في بيان مجمل اعتقاد السلف في كتابه، فالأمر فيها أو كما قال، يعني في هذه المصنفات والرسائل أو الكتب، قال ابن حجر فتح الباري، وهذه الكتب اللي يصنفها أهل العلم كموطأ مالك والبخاري هي بمثابة الرسائل التي كان النبي يرسلها إلى إيش؟ إلى مثل هرقل. فانظر كتب فيها أما بعد شيخ الإسلام كما كتب النبي لهرقل أما بعد، تأسيا برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهذا يعني كلمة فهذا يعني إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من عقيدة السلف. والسلف إذا أطلقوا فالمراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنهم هم الحجة، هذا معنى السلف، وإلا فقد ذكر في معناهم نحو ثلاثة أقوال: الأولى النبي والصحابة، النبي والصحابة والتابعين، النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والصواب أنهم النبي والصحابة فهم الحجة. وإنما عرفنا ذلك بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يذكر التابعين. من أجل ذلك ذكر الإمام أحمد في رسالته أصول السنة، والتي تم بحمد الله في هذا المسجد إتمامها خلال دورة علمية في 3 أيام أظن في هذا المسجد، وكان أول فقرة فيها أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. وقال في رواية أخرى قال: إذا جاء الحديث عن الرسول فالعين والرأس، إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. إذن لا يسعك إذا جاء قول عن صحابي مثل ابن عباس في مثل قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فقال ابن عباس: كفر دون كفر. لا يسعك أن تقول مثل ذاك الرجل الذي قابلته قبل نحو 20 سنة يقول ابن عباس: رجل ترى حنا رجال، كفر أكبر الحكم غير ما أنزل الله. فابن عباس يقول: كفر دون كفر حتى يجحد. يقول ابن عباس: رجل حنا رجال. لا، النبي دل على أن فهم الصحابة إذا لم يختلفوا حجة، لا يجوز أن تحدث قول جديد عليها. قال ابن تيمية: أي قول قاله الصحابة فخالفهم من خالفهم فيه فلا يكون قوله إلا بدعة. فإن النبي قال في وصف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وهم ما كان عليه السلف، صفة ما كان من كان يريد أن يكون من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وهو أن يتبع الصحابة، يتبع السلف النبي والصحابة. قال: قيل: من هي رسول الفرقة عن الناجية كلها في النار إلا واحدة، من التي تنجو؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث وحديث البخاري أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فجعل الحجة في القرن الأول لأنه قال ثم، فدل على أن أهل القرن الأول والثاني إذا اختلفوا يصار القرن الأول، فهم الأفضل والأخير، خير الناس قرني. فدل ذا وذا على أن الصحابي إذا قال قولا لم يخالف فيه فهو حجة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولم يخالف، وقد ذكر حجاجا أو حججا كثيرة في وجوب اتباع كلام الصحابي إذا لم يخالف أحد، ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا شردمة لا يعتد بها الذي أهملت قول الصحابي. ذكر الإمام أحمد يقال: وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني قال: وإنما ظلت الفرق، يعني قديما وحديثا، قديما كالرافضة والصوفية والأشاعرة والجهمية، والمعاصرة كالسرورية والإخوان والتبليغ والقاعدة تبع أسامة بن لادن وأضرابهم وأضرابهم، قال: إنما ظلوا بمخالفتهم فهم السلف الصالح، اعتدوا بفهمهم وتركوا فهم الصحابة ابن عباس، ابن مسعود، عائشة، حذيفة، أبو بكر، عمر، خلف الراشدون، مهاجرون والأنصار من العلماء منهم، وما كان يتكلم في العلم إلا وما كان يتكلم في العلم إلا عالم من الصحابة، من لم يكن عنده علم لم يكن يتكلم، فرضي الله عنه. وعلى هذا يكون كما ذكرنا من مصادر تلقي الاعتقاد مصادر ذلك الكتاب، لأنك لن تجد أصدق من الله قيل، فهو يصف نفسه، ولن تجد أصدق من الله حديثا، قل أتعلمون الله بدينكم، فالكتاب والسنة مصدر معرفة الاعتقاد، ولو كانت السنة آحادية يعني خبر آحاد، لا كما تقوله المعتزلة وأضرابهم من المناطق قالوا: وخبر الآحاد لا يثبت به الاعتقاد، قول باطل ورأي في الدين عاطل، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، توحيد الله هذا أمر من أصول الدين أم من ما يسمى فروعه؟ أصل الأصول توحيد الله. من الذي بلغها اليمن؟ كم واحد؟ وهذا أدنى عدد في خبر الآحاد. خبر الآحاد من يكون؟ غريب، عزيز، مشهور، هذا خبر الآحاد. والمتواتر نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون آخر منتهى خبرهم الحس. فالمشهور أدناه ثلاثة يروون سند إلى النبي، فالذي روى حديث، فالذي أخبر أهل اليمن بعقيدة التوحيد معاذ، فهو في أدنى أقسام خبر الآحاد واحد. فكيف ينفى خبر الآحاد بالكلية وقد يكون مشهور وفيه تسعة؟ لأن تعريف التواتر، تعريف المشهور ما كان فيه ثلاث وأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، قد يكون مشهور تسعة حتى يقع في نفس العالم من قرار أنه قد بلغ حاله، بلغ حال الخبر المتواتر الذي يصار إليه ضرورة، كما يقال بالتواتر القرآن كلام الله، فمن أنكر فيه حرف كفر. إيش دليلك؟ كل التواتر يكفي دليل، كما الاستفاضة تكفي دليل على أنه في جدة. من قال إحنا ترى في الطائف، قال له خالفت المستفيض، يقول وش دليلكم إنه في جدة؟ كل هذا أمر مستفيض ما يحتاج نثبته، كذا القرآن متواتر ما يحتاج نثبت أن القرآن حق لأنه متواتر من كلام الله، واضح؟ فإذا يقبل الخبر المتواتر في الاعتقاد في صفة رب العباد سبحانه وتعالى كما دل عليه حديث معاذ. السنة الصحيحة ولو كانت أخبار أحد، ما أجمع عليه السلف كإثبات أن لله عينان تليق بجلاله، مع أن الحديث الوارد في أن لله عينان إسناده ضعيف، لكن اتفق اتفق العلماء نعم على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال: إن ربكم ليس بأعور لكن تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. هنا طيب، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد هذا مصدر اعتقد، إذا اتخذ الشيء عقيدة، والعقد قلنا في الدرس الماضي هو الربط، ما يربط عليه العبد جزمه وتصديقه من خير وشر، وذكرنا ذلك. والفرقة هي الطائفة والجماعة الناجية السالمة من الهلاك والشرور، هذه الناجية. كيف عرفنا أنها ناجية؟ من كلام النبي حيث قال: كلها في النار الفرق من هذه الأمة إلا واحدة تنجو، نعم، فهي التي قال فيها الرسول: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. فإذا جمعت حديث الترمذي مع حديث البخاري ولد عندك هذا الاسم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. أي حديث دل على أنهم ناجية؟ كلها في النار إلا واحدة تنجو من عذاب الله، وما كان ناجيا في عذاب من عذاب الله في الآخرة فهو ناجي من عقوبته إلا على وجه الابتلاء في الدنيا، نعم، فهو ناجي في الدنيا. ومن أين عرفنا أنها منصورة؟ من حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، من هذا الحديث عرفنا أنها منصورة. والمنصورة هي المؤيدة من الله على من خالفها، يعطيهم الله تأييد لأنهم متبعين الحق الذي أنزل، لقوله: إن تنصر الله ينصركم. كيف نصرت هذه الفرقة الله؟ هل قاتلت في كل حين؟ هل جاهدت في كل حين؟ هل ذكرت الحق حتى في كل حين؟ إيه، قال: إن تنصر الله ينصركم. فنصرهم الله لأنهم درسوا السنة، درسوا القرآن، فهموا القرآن والسنة بفهم السلف، فأطاعوا الرسول عندما قال: كله في النار إلا واحدة، فهموا القرآن والسنة على فهم السلف، واحتجوا بالسلف وردوا على أهل البدع الذين خالفوا السلف، من جهمية أنكروا صفة رب البرية، من أشاعر حرفوا الصفات، من صوفية قالوا: النبوات يمكن أن تعلم من غير نبي، قلوب الأولياء معاد متصلة مع الله، تأخذ العلم عن الله من غير درس ولا شيء، صوفية، وهكذا. ردوا عليهم لأنهم خالفوا فهما السلف وما اتفقوا عليه، فحينئذ نصرهم الله. نصرهم الله ليس دائما بالقتال كما يفهم جهال الخوارج في هذا العصر، أن نصرة الله لا تكون إلا بمواجهة العدو بالقتال، إذا ما فعلت فأنت ليس من الفرقة المنصورة أو الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم هل جاهد في كل حال وفي كل زمان ومكان، ولا كان ذلك يتبع أحوال من قوة وضعف وشرائط؟ فالنبي مثلا صد عن الحرم، والحرم المسجد الحرام مغناطيس القلوب، والصحابة ترى أكثر منا يشتاقون للحرم والطواف والعمرة والحج وصدوا، فهل النبي أشار إليهم أن قاتلوا؟ لما صدوهم قاتلوا؟ لا، صالحوا وثنيين حتى مو أهل الكتاب، صالحهم النبي وذكر شروط. لما رآها عمر: من أتى منكم مسلم إلينا نرجعه إليكم، قال: كيف نضرب الدنيا رسول الله في ديننا؟ فعلى الشروط هذه لتذوب مفسدتها بجانب مصلحة فتح مكة، فإنها ترك صلح الحديبية تركت مكانا للحوار والدعوة
حتى أسلم من الكفار كثير وكانوا جند فتح مكة، فسماه الله صلى الله عليه وسلم فتحا إيش؟ فتحا مبينا. إذا تار النبي صالح الوثنيين، صالح من؟ صالح الكتابيين في صحيح البخاري خيبر صلح، صالح اليهود، كل ذلك لتحقيق مصلحة الدعوة. فإذا لم يكن يجاهد في كله، فتارة جاهد لما قويت شوكته واشتد عود الإسلام، وتارة صالح لما كان دون ذلك، وتارة هاجر ترك أصحابه يعذبون في مكة، ذهبوا إلى الحبشة ثم ذهبوا إلى المدينة، فلم يواجهوا على كل حال كما يتصور الجماعات المسلحة في هذا العصر، سب وشتم كل من لم يجاهد من حكام المسلمين وتكفيره، كذا من يعمل عنده قال لا يجاهدون تركوا الجهاد والوا الكفار إلى آخر ما يقولون. والنبي ما جاهد في كل حال بل بحسب الحال. فإذا الطائفة المنصورة هي التي تتبع الصحابة في وقت الجهاد، الصحابة مو كل وقت جاهدوا، تارة هم الصحابة هم النبي صالحوا، تارة جاهدوا، تارة هاجروا، فهم يتبعون الصحابة على ذلك. وذلك شيخنا ناصر الدين الألباني في فلسطين لما اشتد أذى اليهود وعذابهم على الفلسطينيين وهم عزل عن السلاح، فقال لهم هاجروا، اشتد السباب والشتام على الشيخ محدث العصر بزعم أنك خذلت الجهاد. ماذا يقولون عندما النبي ترك مكة وذهب مهاجرا إلى المدينة ولم يكن ينزل عليه قد أنزل عليه أصلا جهاد لأجل الضعف؟ وهؤلاء لا يستوعبون السنة بل يقدمون الرأي والهوى عليها، فهم ليسوا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. المنصورة المؤيدة من الله على من خالفها فينصرها في الدنيا ويجعلها ناجية من عذاب الله يوم القيامة، فهم الذين فيهم حديث لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة، وحديث واشترق أمتي على 370 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهي ناجية بحديث الافتراق، منصورة بحديث البخاري لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة. فالذي جعلها منصورة أن مع الحق، والحق هو ما كان عليه السلف، فيفهمون القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، فهموا أن الله له صفة تليق بجلاله كالوجه واليد والكلام والعلو ونحو ذلك، لأن الصحابة لمن كانوا يتلون آيات الصفات على طلابهم كابن عباس له حلقة فيها عطاء طاووس، وابن مسعود الحلقة فيها علقمة والأسود، فكان لمن يتلون آيات الصفات ويعرفون أنهم لا زالوا في صدر الإسلام ولغة الاحتجاج هي هذه، ما كان يقولون لمن هو أمامهم عرب أقحاح، ما يقولون الظاهر غير مراد، فيتلون عليهم في سورة طه الرحمن عرش استوى، ما يقولون استولى ولا يقولون الظاهر غير مراد، فسيفهمون تلقائيا طلابهم أن الاستواء في اللغة هو الاستعلاء، لكن بالنسبة إلى الله مجهول لا يعرف كيف يستوي الله. فمن هنا قال مالك وهو الآخذ بعمل أهل المدينة، قال الاستواء في اللغة معلوم وكيفية استواء الحي القيوم مجهولة، والإيمان به بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا كيف يستوي الله، كيف وجه الله. لذلك قال بعضهم ابن قدامة المقدسي التشبيه مستحيل، إذا قل لك وجه الله أو كلام الله مستحيل أن تشبهه بشيء، ليش؟ لأن الله ليس كمثله شيء فتلحقه به. فإذا قال لك فكيف وجه الله، قل كيف ذات الله، كيف هو، يقول لا أدري، قل والصفة كذلك لا تدري، أثبتها وفوض كيفيتها إلى الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وظلت الفرق لما أعملت الرأي في صفة الله فأخذت ما يسمى بالمنطق، وهي مقدمات فلسفية عقلانية لإثبات الغيبيات. هذا منطق، هذا اللي يسمونه منطق يونان. والذي تسبب في انحراف عقيدة السلف في باب الصفات أولئك الخلفاء في عهد الإمام أحمد، نعم، الذي كان منهم من يعطي جائزة لمن ترجم كتب يونان، ففيها من الفلسفة ما ضل كثير من الناس، مما جعل الإمام أحمد يرد على من ضل، وكان من والذي يعني من الذي تفرخ من هذه الكتب وظل الجهمية، فتصدى لهم الإمام أحمد وعذب في إثبات أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، والرد عليهم عذابا شديدا، وصبر وظفر بالإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، حتى قال القائل من أهل العلم أبو بكر الصديق وإمامته في حرب المرتدين، والإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فرحمة الله عليه وجزاء الله خير عن الأمة، إذ أنه كان سبب في ثبات الأمة على الاعتقاد الحق الذي ورثه مثل شيخ الإسلام وكتبه في هذا العقيدة، فكان من أسباب ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. وفي الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه يبعث الله على رأس كل 100 من هذه الأمة من يجدد لها دينها، فلا أخال الإمام أحمد إلا منهم، وكذا ابن تيمية، وكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. طيب، قال إلى قيام الساعة، إشكال، لأنه كيف تكون هذه الفرقة ناجية وتمدح إلى قيام الساعة، ومن المعلوم أن الساعة ستقوم على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية لا إله إلا الله، يعني يظهر الشرك وتمتلئ الأرض بالشرك، كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ترجع عبادة الأصنام مرة أخرى. فكيف يكون هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، نعم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وتقوم الساعة، يعني فكيف نجمع بينهما؟ قال ابن حجر الجمع أنها ستأتي ريح طيبة، نعم، ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، ما تترك أحد في قلب مثقال ذرة إيمان إلا قبضته، ثم يبقى في الأرض من شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن هذا الجمع بينهما، بين الحديثين، نعم. قال أهل السنة والجماعة، أنكر شيخنا ابن باز إمام العصر على سلمان العودة لما أخرج بيانا تفلسف فيه ففرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا ابتداع، لأن ما دام أنها منصورة فهي في الآخرة إيش؟ ناجية. والإمام بن تيمية لما نقل إجماعهم في هذه الرسالة اتفاقهم على العقيدة ما فرق بينهم، فقال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فما قال طائفتان، طائفة منصورة وطائفة إيش؟ ناجية، نعم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فاتصل بعض إخواننا على شيخنا بن باز وقد سجلت المكالمة، فقيل له هل هناك، لأن هذا الرجل كان يدعي أن الشيخ بن باز قال بهذا، فحينئذ اتصل إخواننا على الشيخ بن باز فقالوا يا شيخ أنت تقول هناك فرقة ناجية طائفة منصورة مهي وحدة؟ قال لا ما أقول هذا، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهذا هو الحق الذي قاله ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. أهل السنة نعم من قال رحمه الله فهذا اعتقاد إلى قيام الساعة أهل السنة نعم لأنه بدل من الفرقة، ويجوز الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هم أيضا أهل السنة أهل السنة، وإنما السنة وإنما سموا بأهل السنة لأنهم يتبعون السنة، والسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فنسبوا إليها أهل السنة، أنهم أهل السنة أي يرجعون إلى السنة في تقرير عقيدتهم، في تقرير أخلاقهم، في تقرير الأحكام، لا يرجعون للرأي، يرجعون إلى السنة. والسنة كل ما ثبت عن النبي من قول مثل قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. من هنا نوصي إخوانا الذين ابتلوا في بيوتهم بالخلاءات تجاه القبلة على الصحيح أنهم ينبغي أن يحولوها عن جهة القبلة، لأبي أيوب هو راوي الحديث صحابي كما في صحيح البخاري قال فأتينا بنيان من المراحيض بالشام فكانت مستقبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، والصحابي هذا أيوب فهم أنه في البنيان أيضا لا يستقبل القبلة فكان ينحرف، فاكتب حينئذ إذا عجزت على التكسير اكتب انحرف يا فلان فأنت أمام القبلة. فهمنا ذلك ما ذكرناه أن نأخذ ديننا وفهم بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه قولية فعلية، فعل المقصود الفعل التعبدي كاستلام النبي للحجر الأسود وتقبيله فهذا فعل تعبدي، أما الفعل العادي كلبس العمامة فلا يسمى سنة، بمعنى يستحب فعلها لأن النبي الجهة التي كان يصنعها بلبسه العمامة هي العادة، فوجد قومه يلبسون عمامة فلبس على معنى إيش؟ العادة، لا على معنى التعبد بالذات بلبس العمامة. وغاية ما يقال في الاستنان بذلك ما صنعه علماؤنا، ففهموا أن النبي كان يلبس لباس قومه فقالوا كشيخنا فقيه الزمان بن عثيمين يلبس الرجل لباس قومه، فشيخنا بن باز كان شيخنا بن باز يلبس الشماغ وبن عثيمين يلبس الغتر. سبحان الله أنا على مر الزمان بالمناسبة لا أذكر أنهما تبادلا، فالشيخ بن عثيمين دائما يلبس الغترة البيضاء والشيخ بن باز دائما يلبس إيش؟ شماغ أحمر. بالمناسبة ما قد شفت تبادلا، يعني أحدهما معنين بمرة واحدة بشماغ والآخر شيخنا شيخه من باز، فالمقصود أنه لبس لبس قومهم سواء قلنا بهذا وهذا، فقالوا أن هذه السنة أن تلبس لباس قومك لأن النبي لبس العمام لباس قومه فلم يكن مستحبا ذلك. ولذلك استنكرت على أحد العاجم في المدينة كنت معتكفا فجئت وسلم عليه شفت وانا مار رأيته يعني جالس وسلمت عليه من باب السلام على المسلم، فانتهرني قال انتم لا تحبون السنة ولا تعرفونها او كذا او كلام شديد لا اذكره الان. قلت لما؟ قال انكم لا تلبسون العمامة. قلت سبحان الله النبي ترك لبس العمامة، النبي لبس العمامة لباس قومه وإحنا نلبس لباس قومنا ولا؟ فهذا خطأ بين. لا ينبغي أن نصنع من العادة النبوية عبادة. فإذا قلت كان ابن عمر يقلد النبي في بعض عاداته مثل لبسه للنعال السبتية، نعم فإن هذا أي نعم فإن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تقليد النبي في عاداته لم يكن بمستحب عند أبيه عمر، فعمر بن الخطاب لما جاء يقلد النبي في شيء لم يتعبد الله به رسول الله أنكر عمر، كما خرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنهم أن عمر رآهم مرة يصلون يتابعون للصلاة بالصلاة في مكان، فسألهم عمر ما هذا؟ قال موضع رأى النبي أن يصلي فيه فنحن نصلي فيه. إذن لما صلى النبي في ذلك المكان على وجه تخصيصه وتعبد ولا رآه أسمح وصلى عادة من جهة اختياره، من جهة اختياره عادة؟ فعمر قال إنما لا تفعله، فالشيء النبي فعله على وجه العادة لا تقلبوه عبادة فتخالفوه في قصده، قصده عادة وأنتم خليتوه عبادة. فقال أيها الناس من بدت له صلاة مثل الرسول في هذا المكان بالذات فليصلي، لأن النبي اتفاقا صلى ما قصد إليه، كما صلى في وادي العقيق قصدا كما روى ذلك البخاري عن عمر قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، هنا قصد النبي خلاص في العقيق يصلي، لكن هناك ما قصد، فأنتم خالفتم النبي في القصد وإن وافقتوا فيه في الظاهر. كذلك لابسي العمامة يوافقون النبي في الظاهر لبس عمامة لكن خالفوا فيه في القصد، إذ ما قصد يتعبد بالعمامة، فهمتم؟ فهذا حينئذ ينبغي أن يعلم أن السنة موافقة الرسول في الظاهر والباطن وليس في الظاهر دون الباطن، نعم في الظاهر والباطن. فأناس لبسوا العمامة ظنوا أن باطن النبي قصدها استحبابا كركعتي الفجر أو تقبيل الحجر الأسود، كلا لا، إنما كان النبي إنما ينبغي إذا تأسيتوا بالنبي تأسوا به في الباطن ولا توافقوا في الظاهر وتخالفوا في إيش في الباطن. أو تقرير، والتقرير ينقسم إلى قسمين إما عادي أو تعبدي. أما التعبدي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي الركعتين قبل الفجر بعده، قال ما هذا؟ قال ركعتين فتتني يا رسول الله قبل صلاة الفجر وهما هاتان، فتبسم النبي أقره. نعم فإما أن يكون في محل العبادة التقرير أو يكون التقرير في صفة العبادة، كذاك الذي دخل المسجد فقال حمدا طيبا كثيرا مباركا فيها وكما قال، فالنبي أقره أن هذا ذكر، يقال عند الرفع من إيش الركوع أو عند الدخول من الصلاة أو كما ثبت في السنة. أما العادي فأكل خالد بن الوليد الضبة في مائدة رسول الله ولم ينكر عليه الرسول أكل الضب، فيكون أكل الضب جائز لإقرار النبي له، فهذا هي السنة، تقرير أو قول أو فعل. وتنقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية. السنة الفعلية ما فعله النبي على وجه على وجه التعبد، فعله النبي على وجه التعبد مثل ركعتي الفجر خفيفتين. والسنة التركية نعم واظب عليه. والسنة التركية ما تركه النبي أيضا تركا راتبا مع قيام المقتضي وانعدام المانع، مثل التأذين لصلاة العيدين، فالنبي واظب على تركه ولا أذن مرة لصلاة العيدين مع قيام المقتضي وانعدام المانع، فكان يحصل النسيان في عصره وما أذن ولا مرة ولم يكن هناك مانع، المؤذنون كثر أي واحد يستطيع أذن، فتركه النبي فسار سنة تركية فعلها بدعة، تأذيل لصلاة العيدين. والسنة التركية معناها أنه يجب أن تترك ذلك الأمر المخترع في العبادة، لأن النبي تركه تركا راتبا، فالترك الراتب من رسول الله سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منك ركعتين الفجر. فترك الصحابة مثلا من بعده ترك راتبا الانقسام إلى جماعات، فلم يثبت عن الصحابة أنهم قسموا أنفسهم لإصلاح الدعوة إلى جماعات، أنسية، ابن عباسية، جماعة تعتني بالجهاد، جماعة تعتني بالدعوة، فهذه تسمى سنة تركية. أو أنهم جعلوا أمير في الحضر، كما تجعل جماعة التبليغ والإخوان والتنظيم السروري، يجعلون أمير لهم في الحضر يرجعون إليه في الحواري ونقبة سرا وراء الأمن، فهذا بدعة. ليش؟ لأنه سنة تركية ترك الصحابة في عهد حتى أمراء كان عندهم جور وظلم كالحجاج، فما نظموا أنفسهم على ما يسمى اليوم بالجماعات تبليغ إخوان، فدل على أن هذا التنظيمات الحزبية والجماعات كلها بدعة، ولا ينجو منهم إلا ما كان عليه السلف الصالح. ذلك الشيخ ابن باز لم يكن إخوانيا ولا تبليغيا ولا داعشيا، بل كان سلفيا. سأله سائل من أرطاوية قال: يا شيخ، هنا في القرية عندنا أناس يقولون تعال جماعة تبليغ وخروج من الإخوان المسلمين، تعال. نعم، ومن أتباع السلف يقول تعال. قال: خلك مع السلفيين، يعني أتباع السلف الصالح، فليس هناك فرق والصراط واحد وليست أسرطة، اهدنا الصراط المستقيم، وما كان على النبي والصحابة لا غيرهم. هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. نعم، طيب. وهو الإيمان بالله، أظن كم بقي من الوقت؟ طيب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. استغرقنا كم؟ 20. طيب، إذن هذا نؤجل الأسبوع القادم، ننتقل للدارمي الآن قراءة، ثم قبل الأذان نستأذنكم لأننا على ارتباط بدورة علمية في كتاب الحج في مسجد الملك سعود طريق المدينة من كتاب منار السبيل، وهذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية استعداد الحج، فمعقودة اليوم بعد صلاة العشاء المجلس الثاني، فسنقرأ ما تيسر لنا من كتاب المسند الدارمي، ثم ننطلق للمسجد ونستعفيكم من البقاء لبعد الأذان لكي ندرك المجلس الثاني من أيام الدورة العلمية المنعقدة في مسجد الملك سعود طريق المدينة حي الشرفية، لأجل إتمام كتاب منار السبيل إن شاء الله.